أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب سباب العبيد. عن معرور بن سويد قال: رأيت أبا ذر وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فقلنا: لو أخذت هذا وأعطيت هذا غيره كانت حلة. فسألناه عن ذلك فقال: إني سببت رجلا فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ قال: قلت نعم. ثم قال: إن إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل ويلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أعين العامل من عمله، فإن عامل الله لا يخيب، يعني الخادم. باب لا يكلف العبد من العمل ما لا يطيق. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. باب نفقة الرجل على عبده وخادمه صدقة. عن المقدام سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أطعمت نفسك فهو صدقة، وما أطعمت ولدك وزوجتك وخادمك فهو صدقة. يذكر لنا الإمام البخاري بعضا من أبواب الأدب في كتابه الأدب المفرد، منها سباب العبيد. ولاحظوا أن الأبواب كثيرة وراء بعض، كلها في ذكر العبيد العبيد العبيد. هنا يعني الإمام البخاري يذكر الأحاديث الكثيرة اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. الإنسان الحر له من يدافع عنه، له من أهله، من عصبته، من قومه، من عشيرته، من أولاده، من يقفون ويطلبون حقه. لكن العبد ليس له أحد، ليس له أحد. أصله كان أسيرا، أسر وأخذ وعومل، تحول إلى الرق، صار عبيدا. هنا الإسلام جاء ليعتق العبيد، يعتقهم. ولكن لو أنه من أول ما دي قال أعتق العبيد كان العرب رفضوا، يرفض نقد العبيد، إزاي نعتقها؟ أموالنا أكثرها من العبيد، وأكثر الشغالين اللي عندنا من العبيد، لا ما نعتقش هؤلاء العبيد. فكان الأمر تدريجيا معهم في عتق العبيد، بأنه يلزم بأن الأسير إما منا بعد وإما فداء. طب ليه ما يكونش أن الأسير يبقى رقيقا فقط؟ لا، فتح الباب للتحرير لهؤلاء. طب ليه أصلا خلى الأسير يكون عبدا، ما يخلي الأسير حر وخلاص؟ هنا الكفار كانوا يصنعون ذلك بالمسلمين، إذا أخذ منهم جاء صيره عبدا. لو إن المسلم قال لا الكافر يأخذ مننا يبقى عبد، لكن اللي ناخدوه منهم يبقى حر، لم يبقى في الدنيا عبيد إلا المسلمون، مسلمون بس اللي هيبقوا عبيد. لذلك كانت المعاملة بالمثل، المعاملة بالمثل، إنه تشويف المسلمين للعتق، لكن ما لغهاش 100%، بحيث ان يبقى بس الكفار كلما اخذ احد من المسلمين جعلوه رقيقة، المسلمون خذوا حد من الكفار جعلوه عتيقة، يبقى الرقيق بس يكونون من المسلمين. اذا كانت المعاملة بالمثل تجعل فيه انصاف، انصاف، ان تغدو مننا ترقون مننا كذلك نسترق منكم. ولكن من باب تاني يفتح للمسلمين ابواب تحرير هؤلاء، حرروا هؤلاء، يشوفهم للتحرير، بأنه الذي يحرر عبدا عنده يكون هذا فكاكه من النار. يتشوف الناس لذلك أن يعتقوا العبيد، فيقول لهم اللي يعتق عبدا إيده بإيده، رجله برجله، فرده بفرده يعتقوا من النار. يقوم الناس يعتقون العبيد. قد يبخل الإنسان فلا يعتق، يقوم يجعل الكفارات الكبرى والصغرى أولها عتق العبيد. فيجي إنسان قتل إنسانا خطأ يأمر بتحرير رقبة، إنسان ظاهر من امرأة يأمر بتحرير رقبة، أفطر في نهار رمضان بدماء تحرير رقبة، حلف يمينا وأراد أن يحنس في هذا اليمين يحرر رقبة. ففتح الباب تحرير الرقاب شيء وراء شيء حتى يحرر الناس الرقاب. يشوف الناس أنه الإنسان إذا أعتق عبدا كان له من الأجر كذا، إذا أعتق أربع عبيد كان كذا، إذا يقوم الناس يحبون أن يعتقوا، ولذلك حرر العبيد بمنتهى السهول. ما كانش في حروب أهلية بين المسلمين في تحرير العبيد، لا، بقى العتق شغال شيء وراء شيء لغاية ما انتهى أمر العبيد في أغلب أو في كل بلاد المسلمين بفضل الله سبحانه وتبارك وتعالى. العبيد هتلاقي أحكامهم فيها تخفيف، أحكامها في الشرع فيه تخفيف. هذا العبد مشغول بأمر سيده، عند سيده، سيده بيطلب منه اعمل لي كذا واعمل لي كذا واعمل لي كذا. طيب لما تيجي الشريعة تقول له كمان روح صلي الجماعة، صلي الجماعة صعبة عليه، هيعمل ايه ولا ايه؟ فهنا لا، ما عليكش صلاة الجماعة، صلي وحدك وانت في البيت، لا تجب عليك صلاة الجماعة. العبد يكون مؤذنا، يكون قاضيا، يقول لا، دي حاجات هيتعارض مع اللي سيدك بيعمله، وممكن سيدك يلزمك بأشياء بعيدة عن الشريعة. لما تقضي اقضي فلان على فلان، لما ما يصلحش هذا العبد يكون قاضيا، لأن سيده هيتدخل في أمره ويلزمه بأشياء ما يقدرش أن ينفك عنها. كذلك في أمر الجهاد، العبد يقول لا، ما عليكش جهاد، لما تتحرر يبقى عليك الجهاد في سبيل الله عز وجل. في أمور من الأمور اللي العبد يقع فيها، قد يقع في شيء، في مال سيدي أخذ حاجة من بيت سيدي سرقها، فالشريعة تعذره أنه يمكن سيده كان منعه، ما تتقطعش إيده، ما تقطعش في إيده. فذلك لما يأخذوا عبد راح لصاحبه سيدنا عمر، ده هذا سرق مني مرآة امرأتي، مراية تمنها غالية جدا سرقها، قال مالك سرق بعضه بعضا. العبد مالك مرايا، مالك سرق بعضه بعض، ما قالوش اقطع ايد هذا العبد. إن العبد هتعمل ايه في هذا العبد عشان انك تقيم عليه مثل هذا الحد؟ صعب انك تقطع يد العبد وهو متشوف، هو محلتوش حاجة، هو مالي انت تملكه. فعلى ذلك يبقى غاية انه يجلد فقط، لكن لا تقطع يد العبد في ذلك، يبقى يخفف عليه على العبد في ذلك. فالشريعة الجميلة السمحة راعت أمر العبد إنه ملوش حد، ملوش عزوة، ملوش حد يدافع عنه، فرحمته. إن الأحرار يأمر بعضهم بعضا بالمعروف، ده مين اللي هيأمره بالمعروف؟ لذلك يقول لك إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يسرب، يجلدها الحد، ما تشدش عليها قوي، ما تقعدش تعيرها يا زانية يا زانية يا زانية، لا، ما تسربش عليه. طيب إذا وقعت مرة ثانية فليجلدها الحد ولا يسرب. طيب مرة ثالثة، لا أنت مش قادر عليها بقى، فليبيعها ولو بحبل، فليبيعها ولو بحبل، طالما أنت مش عارف أن أنت تحصن هذه الأمة وتمنعها من الزنا، في تقصير منك أنت. فشوف هنا، لو كانت الحرة اللي وقعت في ذلك هتجلد الحد، كل مرة هتجلد الحد، لو كانت هي محصنة بزواج سترجم، لكن الأمة رحمها. إن الحرة لها من أهلها من يمنعها، من يعيرها، ولا أنت عملت كذا تحبسي في البيت وتطلعيش ما تعمل، لكن الأمة ملهاش حد أصلا. فالداعي لها الوقوع في الغلط كثير، لذلك رحمتها الشريعة فجعلت ما عليها في شيء من التخفيف يخفف على مثل هذا. وكانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين وهو يموت صلوات الله وسلامه عليه الصلاة وما ملكت أيمانكم، كان يوصيهم بالصلاة وملك اليمين، اللي هم هؤلاء العبيد. العبد هنا شوف في حديث لأبي ذر رضي الله عنه، يراه المعرور ابن سويد يقول عليه حلة وعلى غلامي حلة، نفس الحدوتة اللي ذكرنا هاتكم بالأمس في قصة أبي الياسر كعب بن عمرو رضي الله عنه، إن لا عليه حلة اللي فوق حالة واللي تحت حالة تانية، والعبد بتاعه العكس في ذلك، يعني لابس ثوبين، ثوب غالي وثوب رخيص، والعبد بتاعه نفس الحكاية. فلما يجي الوليد بن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت يقول له يا عمي لو أنك أخذت هذا الثوب فلبست كان عليك حلة، حلة نظيفة عليك، وديله أنت الحالة التانية. فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألبسوه مما تلبسوه. كذلك هنا أبو ذر رضي الله عنه نفس الحدوتة، لابس ثوب جزئين، جزء من غالي وجزء رخيص، والعبد بتاعه جزئين، جزء غالي وجزء رخيص. فيقول له واحد إنه ليه لو أخذت هذا وأعطيت هذا غيره كانت حلة، كنت لبس حلة محترمة كلها ملقاش نص ونص. فيقول أبو ذر رضي الله عنه إني سببت رجلا، احكي لهم أصل الحدوتة إيه بقى القصة. أنا في يوم من الأيام سببت رجلا فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل هذا كان عبدا عنده فسببه كأنه أبو ذر غاض منه في حاجة فسبب سبه قال له إيه. في رواية لم يذكرها هنا الإمام البخاري رحمه الله رواية قال يا ابن السوداء فهنا إنه ليت ابن السوداء ولا البيضة ولا كذا كل خلق الله سبحانه وتبارك وتعالى. والمسلم لا يعود نفسه على أن يميز بين الألوان، هذه خلقة قد يجعل الله عز وجل هذا بلون وهذا بلون، كل خلق الله سبحانه وتبارك وتعالى وكله حسن. فلما شكاه للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال أعيرته بأمه؟ تقول له يا ابن السوداء اعترف أبو ذر حصل، أيوه قلت له هذا الشيء. في رواية أخرى غير رواية الإمام البخاري هنا قال إنك امرؤ فيك جاهلية، إن قال مع سني هذا، مع سني أنا كبير في السن ولسه فيها جاهلية، أيوه طالما أن أنت ما زلت إن عندك أن تقول له يا ابن السوداء ما زال نعرة الجاهلية مولودة، هذا يقولها حتى يتعلم الإنسان أن ما تستكبرش، الاستكبار أن في جاهلية مولودة في قلب الإنسان مما كانوا يفعلونه ويقولونه في الجاهلية. فقال إنك امرؤ فيك جاهلية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه إن إخوانكم خولكم، إن إخوانكم يعني هؤلاء العبيد الذين عندكم خولكم الله أمركم، يعني جعلهم تحت أيديكم، إن كان ممكن ينعكس الأمر يخليك أنت اللي تحت يدي هو، ولكن الله عز وجل جعلهم تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فشوف جعلها أخوة، هو مسلم وأنت مسلم يبقى إنما المؤمنون إخوة، هو عبد وأنت حر هو تحت يدك ولكنه أخوك، من كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل ويلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم، يبقى أخوك اللي تحت يدك أطعمه من طعام وألبسه من ثيابك. فلذلك أبو ذر بيلبس الثياب نوعين لبسهم والعبد برضو نوعين، عليه غالي ورخيص وعلى العبد برضو غالي ورخيص، يقول ولا تكلفوهم ما يغلبهم. فإذا كلفتموهم، إن كلفتم إذا كنت بتطلب منه عملا شاقا يعمله لا ما تخلوش لوحده يعمله، اعمله انت الآخر معاه. يقوم الإنسان لما يشترك مع العبد الذي عنده في العمل يعرف أن العمل شاق، يعرف أن العمل صعب، يعرف أنه بيوجع، يقوم يرحم العبد في ذلك. فهنا الشريعة تقول لا تكلفه ما يغلبه. طيب ممكن إنسان يقول ده عمل سهل خالص، يقول له طب اشتغل معه، لما تشتغل معه تعرف انه سهل ولا صعب، لان الكلام سهل تكون بعيدا وتأمر غيرك ان اعمل العمل سهل ما خلصتوش ليه، لكن حين تعاني من العمل وتعمل بيدك تعرف قسوة العمل وصعوبته. يقول أبو هريرة رضي الله عنه أعين العامل من عمله فإن عامل الله لا يخيب. هذا يقصد به الخادم، إذا كان عندك خادم فأعن هذا العامل في عمله وما تجعلش هذا العامل يخيب، وأنت إذا أعنته تكون عاملا مثله وتدرب هذا الشيء وتتواضع فيعينك الله ولا يخيبك أنت ولا هو. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل ما لا يطيق، نفس المعاني السابقة. وعن المقدام أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أطعمت نفسك فهو صدقة، وما أطعمت ولدك وزوجتك وخادمك فهو صدقة. هنا التشويف للإنفاق، إنك تنفق أنفق، ما تبقاش بخيل ما تبقاش شحيح. فالدين يعلمنا أنك مهما أنفقت فهذا صدقة، أنفقت على نفسك، أنفقت على أخيك، على ابنك، على زوجتك، على خادمك، على العبد الذي عندك، هذا كله صدقة وكله فيه أجر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الصدقة ما بقى غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى. خير الصدقة يعني لم تأمرك الشريعة بأنك تنفق كل مالك وتقعد من غير حاجة، لا، ولكن أنفق وبقي شيء، بقي شيء، مش شيء يسير وتافه، لا، شيء يغنيك. ولذلك كانت الزكاة قد إيه؟ 2.5%، 5%، 10%، يعني هتصرف 10 وفضل لك 90، بقي ما يغنيك. ما أمرتكش أنك 50% و50%، لا لا، هذا تفضل منك أنت أن تصنع ذلك. فلذلك يقول لك أنه خير الصدقة ما بقت غنى، ما خير الصدقة ما بقى غنى، واليد العليا يد المعطي يعني خير من اليد السفلى. وابدأ بمن تعول، ابدأ حين تريد أن تتصدق، ابدأ بأهل بيتك محتاجين، بأهل البيت أولى، بعد أهل البيت انظر في أبيك في أمك في أولادك في أخيك في أختك، الأقربون أولى بالمعروف. يبقى هنا ابدأ بمن تعود من يلزمك عولهم، ثم بعد ذلك غيرهم. قال أبو هريرة: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة، فقال رجل: عندي دينار. قال: أنفقه على نفسك. هنا دينار، الدينار برضو قدر، قدر الدينار حوالي 4 جرام وربع من الذهب، 4 جرام وربع ذهب معه مبلغ. فالرجل معه هذا الدينار، قل: عندي دينار، أنفقه على نفسك. كأنه وجد دينار مش كتير قوي، يعني دينار خلي لنفسك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على زوجك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على خادمك. ثم أنت أبصر، ثم أنت أبصر، أنت أدرى بمن يحتاج، أعطي من يحتاج من هذه الدنانير التي عندك، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.